الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين. وبعد، فهذه مجالس صحيح البخاري أبواب الحيل، وكذا صحيح مسلم أبواب الإيمان، وكذا مع كتاب رياض الصالحين في أبواب متفرقة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيل من صحيحه باب، قال باب ولم يبوب، يعني لم يقل مثلا باب كذا أو باب كذا، إنما قال باب ولم يذكر تبويبا، أعني ولم يذكر ترجمة، باب ولم يذكر تبويبا ولم يذكر ترجمة. فقوله باب ولم يذكر تبويبا ولا ترجمة مصير إلى أحد أمرين. الأمر الأول أنه ترك التبويب على أن يرجع مرة ثانية إلى اختيار تبويب مناسب يضعه للباب، يعني ترك قال باب ولم يذكر العنوان حتى يرجع بعد ذلك ويختار تبويبا مناسبا. فأعجلته المنية فمات قبل أن يضع تبويبا. الوجه الثاني أنه يجعل قوله باب بلا تبويب كالفاصل بين معاني تقدمت ومعاني ستأتي، فهذا بإطراد. العلماء يذكرون توجيهين لكلمة البخاري باب ولم يذكر تبويبا. التوجيه الأول أنه لم يظهر له تبويب جيد فترك بياضا، يعني لم يذكر تبويبا على أساس يرجع مرة ثانية ويضع التبويب المناسب، فعجلته المنية فمات ولم يضع تبويبا. الوجه الثاني أنه جعل قوله باب كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي. قال حدثنا محمد بن كثير، وهو محمد بن كثير العبدي، قال عن سفيان، وهو سفيان الثوري. والبخاري فيه اثنان مشهوران، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري. سفيان ابن عيينة متأخر شيئا ما عن سفيان الثوري، وهذا وذاك يعرفان بمشايخهما وتلاميذهما. فمثلا سفيان ابن عيينة إذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، إذا روى علي بن المديني عن سفيان فهو ابن عيينة، إذا روى سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة. أما الثوري فمحمد بن كثير العبدي عن سفيان هو الثوري، أبو النعيم الفضل بن دكين هو الثوري، وهكذا يعرفان بالمشايخ وبالتلاميذ. عن سفيان قال عن هشام عن عروة، هشام عن عروة هو هشام ابن عروة، هشام ابن عروة بن الزبير، وكان متزوجا بفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بنت عمه، وكانت عالمة. قال عن هشام ابن عروة عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة، زينب ابنة أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بأمها. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوجة رسول الله أم المؤمنين، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة، فلما مات زوجها أبو سلمة حزنت عليه وتوسلت تذكرت ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكانت تقول ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى الله ورسوله يعني إلى المدينة. فلكن لما قالت هذا عوضها الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها فقه، فهذا الفقه يتمثل في امرأة مات زوجها ولها عيال، وكان زوجها رجلا صالحا، هل الأولى أن تصبر على فراق الزوج وتعتني بالأبناء وتهتم بهم، أم الأولى لها أن تتزوج؟ هل الأولى لها أن تعتني بالأبناء وتهتم بهم وتترك الزواج، أم الأولى لها أن تتزوج ولا مانع من ذلك؟ أعيد صياغة السؤال: امرأة مات زوجها وكان رجلا صالحا وعندها أولاد منه، عندها أولاد منه، وسألت هل تبقى بدون زواج أفضل ترعى أولادها، أم أنها تتزوج وتعف نفسها؟ فوردت في الباب روايتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة تجوز وهو زواجه بأم سلمة، النبي تقدم لأم سلمة قالت إن لي عيال يا رسول الله، إن لي عيال يا رسول الله، فذكر لها النبي ما حاصله أنه وليهم بعد الله سبحانه وتعالى، وأنهم في كنفه عليه الصلاة والسلام، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه للزواج بها، فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، فأثنى عليها قائلا خير النساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فجمع العلماء بين قصة تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام لأم هانئ وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، فقالوا ما حاصله؟ إن كانت المرأة شابة وتخشى على نفسها الفتنة فالأولى لها أن تتزوج عفافا لنفسها ودرءا للشر عنها، وإن تقدم لها رجل صالح فسيكون أرعى للأولاد أيضا وأحفظ لعدم قدرة النساء في كثير من الأحيان على رعاية الأولاد. أما إن كان كبر سنها والزواج سيشغلها عن تربية أبنائها ولا حاجة لها في الرجال، فالأولى لها أن تسلك المسلك الذي سلكته أم هانئ رضي الله عنها. وفي هذا الباب أيضا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما قتل زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر قتل شهيدا ويطير بجناحيه مع الملائكة، تزوجت بعده بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنجبت منه، ثم مات أبو بكر فتزوجت بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فتزوجت بعد زوجها جعفر رجلين أبا بكر وعلي رضي الله عنه. ومن الطريف الذي يذكر في هذا الباب بغض النظر عن شيء يسير في السند أنه اجتمع عندها ابنها من أبي بكر وابنها من جعفر، فالأولاد هذا جالس وهذا جالس، الولدان جالسان وأمام علي علي زوجها. فقال ابن جعفر لابن أبي بكر: أبي خير من أبيك. وذكر بعد مناقب أبيه جعفر. قال ابن أبي بكر: بل أبي خير من أبيك. فقال علي: نقضي بينهما يا أسماء، أسماء بنت عميس، بعد وفاة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف قضت؟ قالت: ما رأيت شابا أفضل من جعفر، وما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر. فقال علي: فما أبقيت لنا؟ ثم قال: لو قلت غير ذلك لمقدتك، أبغضتك. فكانت موفقة في الجواب، رشيدة فيه. الشاهد أنها تزوجت. فما يقوله بعض الناس أحيانا، بعض الفتيات يموت الزوج صغيرا وهي صغيرة، فتقول: لا، كان خلقه حسنا وأنا أريد أن ألحق به في الجنة ولا أريد الزوج غيره، وتتعلل بعلتين، أو بعض النسوة تتعلل بعلل منها حديث المرأة لآخر أزواجها، والحديث الآخر المرأة لأحسنهما خلقا في الجنة، ونقول الحديثان ضعيفة. أعود إلى ما أنا بصدده، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر ليس إله، الرسول بشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فلينتبه أهل التصوف البغيض الذين ينزلون الرسول عليه الصلاة والسلام سيد والذي أدم منزلة رب العباد، ينتبهوا حتى لا تختلط عليهم الأمور ويشركوا بالله. إنما أنا بشر، في الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، قالوا: إنكم تختصمون إلي، أتتحاكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني في واحد يعرف يتكلم، ينظم الكلام ويرتب الكلام ويخرج الكلام بأسلوب حسن، ويكون الحق مع الآخر، لكن الآخر ما لا يعرف كيف ينظم الكلام ولا كيف يرتب الكلام. فكثير من النسوة يضيعن حقوقهن بالثرثرة الكثيرة وعدم ترتيب الكلام. ممكن تكون المرأة مظلومة ولكنها لا تحسن ترتيب الكلام، كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما معنى أو من ينشأ في الحلية؟ المرأة تنشأ البنت من الصغر في الحلية، أما تأتيها بخاتم بغويشة بحلق حتى تكمل النقص، كما قال بعض الشعراء: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا لحسنك لم يحتج أن يزور. أو كما قال الشاهد، أن هناك من يكون صاحب حق ولكن لا يجيد عرض القضية، والآخر متكلم ولبق وليس معه الحق، لكن يحتل بلبقته وبأسلوبه حتى يحكم له القاضي، حتى يحكم له القاضي، فيحسن الأسلوب ويزين الأسلوب ويرتب الأسلوب، يضيع حق الآخر، فيحتال لتضيع حق الآخر. أو يأتي بمحامي من المحامين اللصوص الكذابين الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا من أجل دراهم معدودة وسيسألون عنها يوم القيامة. يأتي بمحامي، يستأجر محامي متكلم لبق يضيع الحق. فالرسول ينبه، يبين أن هذه الحيلة وإن نفعت في الدنيا في الظاهر لكنها لا تنفع في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، يعني يجري فيها ما يجري في البشر، كذلك أنا بشر، أنا بشر. كل أحكام البشرية تنطبق على الرسول إلا ما استثني بالدليل. وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع. أنا بقضي على الكلام الظاهر، فلا تظني من قضيت لك بناء على كلامك أنك نجوت، لا، أنت ستسأل يوم القيامة. قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فمن هنا قال العلماء إن قضاء القاضي الدنيوي وإن كان حكما بين الناس لكن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قضاء القاضي في الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فيا من تريد الاحتيال بأسلوبك المنمق وببيانك المرتب، لا تظن أنك أصبحت صاحب حق بسبب البيان، فلا تظن أن هذه الحيلة ستنفع عند الله، كلا، بل إذا أعطيت حق أخيك فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كأنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء تركها. ولذا فإن صحابيا كريما ككعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المعذرون من الأعراب وكل يقول كنت معذور، ويكذبون، يكذب منافقون وأعراب يكذبون، وكل واحد يتعلل بعلة، فيتركهم الرسول ويترك أمرهم إلى الله. لكن لما جلس كعب بن مالك قال: يا رسول الله، والله يا رسول الله لقد أوتيت جدلا، يعني أن أعرف أجادل جيدا، أعطاني الله جدلا، لقد أوتيت جدلا، ووالله لو جلست بين أي أحد من أهل الأرض، يعني بإذن الله أستطيع أن أخرج منه بالجدل، ولكن يا رسول الله خشيت إن قلت لك قولا، حصل كلامي غير الحق، أن يسخطك الله علي، فوالله لقد تخلفت عن الغزوة وأنا في أحسن أحوالي، ما كان بي من مرض، هذا حصل كلامي، ما كان بي من قلة زاد، كل شيء كان عندي، ولكني تخلفت من غير عذر، فاقضي في بما يريك الله يا رسول الله. فقضى فيه الرسول عليه السلام، قال: أما أنت فقد صدقت، أنت وصاحباك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فانتظروا حتى يقضي الله فيكم. ومكث 50 ليلة والحصار مضروب عليهم، لا يكلمهم أحد ولا يرد أحد عليهم السلام كما وصفهم الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أيقنوا، ألا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص كل السبل أغلقت إلا باب الله سبحانه، لا ملجأ من الله إلا إليه، سنفر من الله إلى من؟ إلى الله، لا يفر إلى رسول الله، الرسول قاطعه والمسلمون قاطعوه، لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم، فتح لهم باب التوبة وباب الرجوع ليتوبوا، أي ليرجعوا. أما الآخرون الذين كذبوا فقال الله لنبيه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم منهم ركس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فلا تظن أن الحيلة تنفع عند الله، الحيلة الباطلة لا تظنها تنفع عند الله. والحاكم مهما كان بشر، الرسول قال عن نفسه: إنما أنا بشر. فالرسول لم يكن يعلم كل شيء يدور في قلوب الناس، بل الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تمرسوا وتدربوا على النفاق جيدا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالرسول يقضي على نحو ما يسمع، والقاضي يقضي على نحو ما يسمع. فلا تحتال أيها الخصم أمام القضاء، إما بأسلوبك الكاذب، وإما بأن تأتي بمحامي دجال يدجل ويجادل عن الذين يختنون أنفسهم ليأخذ حق غيرك ويعطيه لك. والرسول عليه السلام يقول إن من البيان لسحرا، يعني إن من الكلام كلام يسحر، يسحر الشخص، يجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا بأسلوب منظم ويتمسكن ويرتب الكلام ترتيب حسن، في النهاية تقضي له، عياذا بالله من هؤلاء الناس، هذا الصنف من الناس. لقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم فأحسن البيان، قال النبي إن من البيان لسحر، الكلام منه سحر. وجاءت امرأة إلى رسول الله عليه السلام تشكو امرأة أخرى ضربتها بحجر فأسقطت الجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة، يعني على عصمتها الرجال، أقرباء الرجال من ناحية الأب، أن على العاقلة الغرة العبد أو الأمة، الغرة عبد أو أمة، الغرة يعني عبد أبيض أو أمة بيضاء. فقام رجل من أولياء الضريبة يقول يا رسول الله كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يطل، يعني كيف أدفع الدية لشخص لم يأكل جنين، يعني لم ينزل ما أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، يعني ما خرج يصرخ من بطن أمه، فمثل ذلك يطل، يعني مثل ذلك ينبغي أن يكون باطلا تهدر ديته. يعني الرسول قضى أن لها الغرة العبد أو الأمل المضروبة، فهذا قام ينمق الأسلوب يا رسول الله كيف أودي من لا أكل ولا شرب، يعني الجنين، ولا نطق ولا استهل، يعني استهل يعني خرج يصرخ من بطن أمه، فمثل ذلك يطل، يعني تهدر ديته. فالرسول نظر إليه وقال إنما هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان. فالكان يأتي بكلام مرتب منظم حتى يضيع الحق، بس التي تقول أضرب الرمل وأشوف البخت، تقول تتكلم كلام دجل كله كلام، وتوقع بين الناس وتنصرف وتأخذ الدراهم. فلا تظن أن الحيل عند القاضي تنفع، لا تظن أنك إذا احتلت حتى حكم لك القاضي أنك صاحب حق، لا، في أمام الله اختصام آخر، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فانتبهوا ولا تلجأوا للحيل، بل كنوا واضحا أمام القاضي، وأنت توضح القضية أمام القاضي كن واضح حتى تستريح أمام الله، وحتى تبين للقاضي أصل المسألة، تبين للقضاء أصل المسألة، يحكم على بصيرة. أما تغش وأنت المتضرر في دنياك وفي آخرتك، هذا فضلا عن الذي يحلف ويكذب أمام القاضي، هذه مصيبة أخرى، يأتي شخص ويكذب ويحلف أمام القاضي فهذه مصيبة أخرى. فلذلك أيها الإخوة، لزاما أن نصدق ونتحرى الصدق قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، ولا ندلس على أحد من الناس. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ومع صحيح مسلم.